بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الثقافة الإسلامية في لمحة، مشروع سراج للتعريف بالإسلام. حسن الجوار في الإسلام. إن حسن الجوار في الإسلام من الأمور الضرورية لقيام مجتمع يسوده السلام والوئام. إن حسن الجوار في الإسلام من الأمور الضرورية لقيام مجتمع يسوده السلام والوئام. وكان من حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفيما يلي بعض أقوال النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين بعض حقوق الجار: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال الله تعالى في صلة الرحم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. سورة البقرة الآية 177. وقد وصى الإسلام المسلمين على بر المحتاجين من القربى وإعانتهم، والامتناع عن ذلك يعد قطيعة للرحم. والمسلم مطالب بالتعامل بود وعطف مع أقاربه بغض النظر عن درجة قرابتهم، إذ يجمع بينهم الرحم الذي يقتضي مناصرة بعضهم بعضا وتوارثهم. الاحتشام في العلاقات الاجتماعية في الإسلام. الاحتشام في العلاقات الاجتماعية. أحكام الاحتشام الشرعي لدى الرجال والنساء سواء في اللباس والسلوك موقوفة، فلا نستمدها إلا من وحي القرآن الكريم والأحاديث النبوية، فهي في عقيدة المؤمنين من الرجال والنساء هديا سماويا له غايات شرعية نابعة من حكمة إلهية، ولم تصدر أحكامها نزولا على أهواء إنسان ذكرا كان أو أنثى، أو تعصبا لأعراف اجتماعية ما. ومن الجدير بالذكر أن الكتاب المقدس يشجع النساء على تغطية رؤوسهن. أنا أتكلم هنا عن الكتب المحرفة في الذي يسمى باللغة الإنجليزية البايبل. ففي كتبهم المحرفة يذكرون في رسالة كورنثوس الأولى أو كورنثيوس الأولى الإصحاح 11 العدد 6 يذكرون إذ المرأة أو إذا المرأة إن كانت لا تتغطى فليقص شعرها، وإن كان قبيحا بالمرأة أن تقص أو تحلق فلتتعظ. إذا المرأة إن كانت لا تغطي أو لا تتغطى فليقص شعرها، وإن كان قبيحا بالمرأة أن تقص أو تحلق فلتتعظ. رسالة كورنثيوس الأولى الإصحاح 11 العدد 6. آداب التعامل مع الآخرين في الإسلام. يقول الله تعالى عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، سورة الزخرف الآية 67. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أخيركم أحسنكم خلقا. وقال أيضا: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. لا يجوز نعت الشخص أو نداؤه بصفة أو لقب يكرهه أو فيه ذم أو تحقير، كما قال الله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، سورة الحجرات الآية 11. آداب الضيافة والضيف. آداب الضيافة والضيف في الإسلام. بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية التعامل مع الضيف والمضيف، فقال: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. ينبغي للمرء تقديم ما تيسر للضيف من دون أن يثقل على نفسه في ضيافته، وإنما ينبغي له الاعتدال بلا إسراف ولا تقتير، لأن ذلك من المحرمات. وعند الانتهاء من تناول الطعام ينبغي للضيف أن يدعو للمضيف. ومن الأدعية التي علمنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إياها: اللهم أطعم من أطعمنا واسقي من سقانا. آداب إلقاء السلام في الإسلام. بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آدابا عدة عند لقي الناس ببعضهم بعضا، من بينها: تصافحوا يذهب الغل، تصافحوا يذهب الغل، تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا، وتذهب الشحنة. ولا تجوز مصافحة الرجال للنساء أو النساء للرجال، ولا يجوز للجالس الوقوف تعظيما عند التحية، لأن الطغاة دأبوا على الأمر بذلك من رعاياهم. وعند تحية المرء لغيره فلا يجوز له الانحناء أو الركوع، لأن هذه من أفعال العبادة والتمجيد التي يختص بها الله الخالق وحده. آداب الحديث. آداب الحديث في الإسلام. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في شأن الكلام والحديث: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وقال: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. آداب الاستئذان قبل الدخول على الآخرين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. سورة النور الآية 27. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. يحرم على المرء أن يطلع على بيوت الناس دون إذنهم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. آداب عيادة المريض بالإسلام. بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تصلي على زائر المريض وتستغفر له، وينبغي للزائر ألا يطيل الجلوس عند المريض فيخفف الزيارة حتى لا يشق عليه، إلا إذا أحب المريض من بعض الناس طول الجلوس عنده فلا جناح إذن. ومن آداب عيادة المريض السؤال عن حاله ومرضه ومواساته والتهوين عليه، ويستحب الدعاء له بأحد الأدعية التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل: لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله. آداب اللقاء. قال الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. سورة النور الآية 6. يستحب للمسلم أن يبدأ بالسلام فيما يجب عليه رد السلام. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6، وإذا لقيته فسلم عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرهما الذي يبدأ بالسلام. ويسن كذلك عند مفارقة المجالس السلام على من فيه. آداب الطعام والشراب. على المسلم أن يسمي قبل الطعام أو الشراب فيقول بسم الله، وأن يحمد الله في آخره فيقول الحمد لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما تطيش يده في صحفة الطعام بأن يأكل مما يليه، ولا يصح للمرء أن يعيب طعاما، فما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. آداب اللباس والزينة. ستر العورة واجب على المسلم، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، أما عورة المرأة فجسدها بالكامل، وفي لفظ آخر ما عدا الوجه والكفين. فهناك خيارين: فجسدها بالكامل عورة المرأة، وفي لفظ آخر أو رواية أخرى فجسدها بالكامل ما عدا الوجه والكفين. والأفضل الجسد بالكامل، هو كله عورة كما ذكر كما ذكرت هيئة علماء كبار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وغيرهم من البلاد من منهج أهل السنة والجماعة من أهل السلف الصالحين، وفي كل خير. ويحرم على الرجل التشبه بالنساء وعلى المرأة التشبه بالرجال سواء في الملبس أو الحديث أو المشية إلى آخره. إذا أنعم الله على العبد بالماء إذا أنعم الله على العبد بالمال فعليه أن يظهر أثر ذلك على ملبسه دون إسراف أو خيلاء، ويستحب للمرأة أن يلبس أحسن ثيابه عند أداء الصلاة. كذلك يجب على الرجال إطلاق لحاهم وقص شواربهم تمييزا لهم من النساء والمتشبهين بهن. أداب السفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. يستحب من المسافر المسلم أن يغتنم ما لديه من وقت في أثناء سفره بالدعاء لنفسه ولوالديه وأهله وأحبائه وللمسلمين جميعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. يستحب من المسافر المسلم أن يغتنم ما لديه من وقت في أثناء سفره بالدعاء لنفسه ولوالديه وأهله وأحبائه وللمسلمين جميعا، ويستحب له الدعاء بإلحاح وخشوع، فدعوة المسافر مستجابة عند الله، وللمسافر قصر بعض الصلوات المفروضة عند السفر. وكان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في السفر جالسا على راحلته. ويكره للمسافر الرجوع إلى زوجته أو أهله بغتة، بل عليه الإخبار بقدومه حتى يتسنى لزوجته التأهب له. ما هي الكعبة؟ الكعب الكعب في اللغة من الشيء المكعب. ما هي الكعبة؟ الكعب في اللغة من الشيء المكعب، وسميت الكعب الكعبة لارتفاعها وعلو مكانتها. مرة أخرى، ما هي الكعبة؟ الكعب في اللغة من الشيء المكعب، وسميت بالكعبة لارتفاعها وعلو مكانتها. والكعبة هي بناء حجري من غرفة واحدة، وتقع في قلب المسجد الحرام بمكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، وهي قبلة المسلمين التي يستقبلونها عند أداء الصلوات الخمسة، فبها يتحد المسلمين ويصلي جميعهم لله الواحد الحق مستقبلين القبلة نفسها أينما كانوا. والكعبة هي أول بيت بني لعبادة الله عز وجل في الأرض، ويقول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، سورة آل عمران الآية 96. الكعبة رفع قواعدها إبراهيم عليه السلام. لما ولد إسماعيل عليه السلام من أمه هاجر، أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يهاجر مع زوجته هاجر وابنه إلى وادي مكة، وترك إبراهيم زوجته وابنه هناك، وواظب على زيارتهما بانتظام. وفي إحدى زياراته أخبر إبراهيم ابنه إسماعيل عليه السلام أو عليهما السلام عن أمر ربه ببناء الكعبة، وقال: إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا له. ثم أشار إلى أرض مرتفعة عما حولها، ورفع إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام القواعد من البيت، وبدأ إسماعيل عليه السلام بتحويل الحجارة ليبني إبراهيم عليه السلام الكعبة، حتى إذا ارتفع البناء جاء إسماعيل عليه السلام بحجر وهو مقام إبراهيم اليوم، فوضعه فاعتلاه إبراهيم عليه السلام ليتابع البناء بينما يناوله إسماعيل عليه السلام الحجارة، وكان يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سورة البقرة الآية 127. أبعاد الكعبة. أبعاد الكعبة: يبلغ الارتفاع الحالي للكعبة 12 متر و15 سنتيمتر، ومساحتها الإجمالية 58.25 أو فاصل 25 مترا مربعا، ومساحتها الإجمالية 58.25 مترا مربعا. تبلغ المساحة الداخلية للكعبة 13 مترا في 9 أمتار. يبلغ عرض جدران الكعبة مترا واحدا. يبلغ عرض جدران الكعبة مترا واحدا، ويزيد ارتفاع أرضيتها في الداخل حوالي 2.2 متر أو 2.2 مترا عن المكان الذي يؤدي فيه الناس الطواف. للسقف مستويان مصنوعان من الخشب، وأعيد بناؤهما بالخشب المغطى بالفولاذ المقاوم للصدأ. للسقف مستويان مصنوعان من الخشب، وأعيد بناؤهما بالخشب المغطى بالفولاذ المقاوم للصدأ. وبنيت كل الجدران الداخلية للكعبة من الحجارة غير المصقولة، بينما الجدران الخارجية من حجارة مصقولة. الأبعاد من الحجر الأسود إلى الركن الشامي 11.68 متر. من الحجر الأسود إلى الركن الشامي 11.68 متر. من الركن الشامي إلى الركن الغربي 9.90 متر. من الركن الغربي إلى الركن اليماني 12.04 متر. من الركن اليماني إلى الحجر الأسود 10.18 متر. ارتفاع الكعبة 13.018 متر. الحجر الأسود. الحجر الأسود ما هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة، وأول من وضع الحجر الأسود في الكعبة هو إبراهيم عليه السلام، وما يزال حتى يومنا هذا جزءا من الكعبة. ويستلم المسلمون الحجر أو يقبلونه اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روي أن عمر بن الخطاب كان يقبل الحجر ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. مقام إبراهيم. حدثنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال: الحجر مقام إبراهيم، جعله الله لينا وجعله رحمة، فيقوم عليه إبراهيم فيناوله إسماعيل الحجارة، ويصلي المسلمون خلف المقام عند أداء مناسك الحج امتثالا لأمر الله في القرآن: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. البقرة الآية 165. مرة أخرى: حدثنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال: الحجر مقام إبراهيم، جعله الله لينا وجعله رحمة، فيقوم عليه إبراهيم فيناوله إسماعيل الحجارة، ويصلي المسلمون خلف المقام عند أداء مناسك الحج امتثالا لأمر الله في القرآن: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. البقرة سورة البقرة الآية 125. أصله بئر زمزم. الجزء الأول، جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم بالسيدة هاجر وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هناك. وضع إبراهيم عليه السلام عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قفى إبراهيم منطلقا فتبعته هاجر فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الدعوات، فرفع يديه فقال كما جاء في القرآن الكريم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. سورة إبراهيم الآية 37. ويظهر أثر دعائه واضح في الجزيرة العربية حتى يومنا هذا. أصل بئر زمزم. الجزء الثاني، جلست هاجر تحت الشجرة مع طفلها وجعلت ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا جف حليبها ونفذ ما في السقاء عطشت وعطش رضيعها وجعلت تنظر إليه يتلوى، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا؟ فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا ثم انطلقت إلى المروة فقامت عليها ونظرت فلم ترى أحدا، كررت الأمر 7 مرات، ثم من أحد الجبال رأت ملكا يحفر بأحد جناحيه في المكان الذي يقع فيه زمزم الآن. وبينما بدأ الملك بالحفر تفجرت عين ماء وهي زمزم. أصل بئر زمزم. الجزء الثالث، عندما ظهر الماء جعلت هاجر تحوضه وأخذت تغرف الماء في سقائها المصنوع من جلد الماعز لها ولرضيعها إسماعيل، واستمر الماء يفور ويتدفق بعدما تغرف فشربت هاجر وأرضعت ولدها. فقال لها الملك: لا تخافوا الضيعة، فإنها هنا بيت الله، يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. ثم ازدهرت المنطقة المحيطة ببئر زمزم الصغيرة في السنوات التالية، ووقفت عليه قوافل التجارة المارة فلم تصدق أبصارهم ما رأوا أو ما يروا، ونزل بعضهم هناك، وأصبحت هاجر الآن مالكة لهذا البئر، وبذلك لم يتركهم الرحمن ليهلكوا. أبعاد بئر زمزم. يبلغ عرض فوهة بئر زمزم 4 أمتار، وجوانبه الداخلية مبطنة بحجر سمكه 84 سنتيمتر، ويوجد به فتحتان بالإضافة إلى حوض عمقه 17 مترا منقور في صخر الجبل. لم تتطرأ العديد من التغيرات على هيكل البئر على مر السنين، باستثناء وجود حوالي 21 عينا في حجارة البئر يتدفق منها الماء يحمل ملايين الحجاج مياه زمزم معهم إلى كل أنحاء العالم طوال العام. ويتميز ماء البئر بالعديد من الفوائد الصحية المختلفة المبهرة، ويشهد العالم سنويا حالات شفاء إعجازية بفضل الله ثم بفضل بئر زمزم وبركته. إعادة اكتشاف بئر زمزم. مع تعاقب الأجيال صار البئر منسيا وتوارى تحت التراب، وقبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات قليلة رأى جده عبد المطلب في منامه وهو من أهل مكة موقع بئر زمزم في مكانه الذي عليه ليعيد حفره. وهكذا أعيد اكتشاف بئر زمزم، فآلت ملكية البئر إلى عبد المطلب، وتولى سقاية الحجيج الذين يفدون إلى مكة لأداء فريضة الحج حتى أن يبعث النبي، حتى بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام دين إبراهيم. وهكذا رفع الله تعالى مكانة الراعي عبد المطلب بين قومه، وجعله من أكثر الرجال هيبة واحتراما وقبولا بين جميع قبائل مكة. وهذا هو جد النبي صلى الله عليه وسلم. آداب الشرب من ماء زمزم. آداب الشرب من ماء زمزم. تطبق آداب تناول الطعام والشراب التي أوصى بها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عند شرب ماء زمزم المبارك. يستحب اتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شرب الماء على 3 أنفاس. يكره النفخ في الكأس أثناء الشرب. يجب التسمية قبل الشرب بقول بسم الله. يشرع دعاء المرء لنفسه ولغيره بالخير قبل شرب ماء زمزم المبارك. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ومن ثم ينهى عن شرب ماء زمزم باليد اليسرى. ينهى عن الأكل أو الشرب عند الاتكاء أو الاستلقاء. وهذه من آداب الشرب من ماء زمزم والأكل والشرب عموما. فضائل ماء زمزم. 1. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام الطعم وشفاء السقم. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بماء زمزم ويشرب منه ويصب منه على رأسه، وكان يحمل ماء زمزم في الأداوي والقرب، وكان يصب على المرضى ويسقيهم. وقد ثبت عن أبي ذر الغفاري الصحابي الجليل أنه أقام شهرا كاملا لا قوت له إلا ماء زمزم، وأنه سمن منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زمزم لطعام. فضائل ماء زمزم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ماء ماء على وجه الأرض، ماء زمزم فيه طعام الطعم وشفاء السقم. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بماء زمزم ويشرب منه ويصب منه على رأسه، وكان يحمل ماء زمزم في الأداوي والقرب، وكان يصب على المرضى ويسقيهم. وقد ثبت عن أبي ذر الغفاري الصحابي الجليل أنه أقام شهرا كاملا لا قوت له إلا ماء زمزم، وأنه سمن منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زمزم لطعام. فضائل ماء زمزم. الجزء الثاني. روى عن أحد الصحابة أنه قال: كنا نسميها الشباعة، يعني زمزم، حتى كان أهل العيال يفدون بعيالهم فيكون صبوحا لهم، وكنا نجدها نعم العون على العيال، أي تشبعنا وتعيننا وتغنيهم عن الطعام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. وعلى مر الزمان وجد أنه إذا شرب أحدهم ماء زمزم بقصد قضاء حاجة وعلى مر الزمان وجد أنه إذا شرب أحدهم ماء زمزم بقصد قضاء حاجة كإزالة المرض أو فك الكرب أو إزالة الضيق أو الفقر أو أي شيء آخر، فإن الله تعالى يقضي للمرء حاجته ملبيا لأمله وطلبه. حماية المرأة. حمى الإسلام المرأة من الظلم والافتراءات. يقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. سورة النور الآية 4. وقال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. سورة النور 23. البر بالنساء. نادى الإسلام باحترام النساء وتقديرهن، بدءا من الأم كونها أول النساء التي نعى عليها بعد ولادتنا وأحقهن بهذا الاحترام. نادى الإسلام باحترام النساء وتقديرهن، بدءا من الأم كونها أول النساء التي نعي عليها بعد ولادتنا التي نعي عليها بعد ولادتنا وأحقهن وأحقهن بهذا الاحترام. البر بالنساء. نادى الإسلام باحترام النساء وتقديرهن، بدءا من الأم كونها أول النساء التي نعي عليها بعد ولادتنا وأحقهن بهذا الاحترام. فقد جاء رجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، من أحق النساء بحسن صحابتي؟ فأجاب النبي: أمك. قال الرجل: ثم من؟ قال النبي: أمك. فسأله الرجل مرة أخرى: ثم من؟ قال النبي: أمك. فسأله الرجل مرة أخرى: ثم من؟ قال النبي: ثم أبوك. لا ينطوي التكافؤ والتكامل بين الزوج والزوجة على تبعية إحداهما أحدهما للآخر. لا ينطوي التكافؤ والتكامل بين الزوج والزوجة على تبعية أحدهما للآخر. فقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بالنساء قائلا: استوصوا بالنساء خيرا وخيركم خيركم لنسائه. كما أوصى القرآن الكريم الأزواج بحسن معاشرة زوجاتهم، كما قال تعالى في سورة النساء: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سورة النساء الآية 19. من الأعلى مكانه، الرجل أم المرأة؟ لا شك في موقف الإسلام في مسألة الزعم بتفوق أي إنسان على الآخر أو دونيته عنه ذكرا كان أو أنثى، فلا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر ولا ذكر على أنثى ولا لأنثى على ذكر ولا لأحد على آخر إلا بالتقوى، فإن أكرم الناس عند الله أتقاهم. يقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. سورة الحجرات الآية 13. هل تلام المرأة على النزول من الجنة؟ لا يلوم القرآن المرأة على سقوط آدم، ولا ينظر إلى الحمل والولادة على أنهما عقوبة، عقوبة الأكل من الشجرة المحرمة، بل على العكس يصور القرآن آدم وحواء على أنهما مسؤولان بالتساوي عن خطيئتهما في الجنة، ولم يقصر اللوم على حواء وحدها أبدا، فقد تاب كلاهما وغفر لهما. اقرأ القرآن سورة البقرة من آية 36 إلى 37، وسورة الأعراف من الآية 19 إلى 27. بل في إحدى الآيات ألقى الله اللوم على آدم تحديدا، فقال تعالى: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. سورة طه الآية 121. الرزق بأنثى. يندد القرآن الكريم بالموقف القاسي لبعض الآباء عند سماعهم نبأ ولادة أنثى بدل من ذكر. يقول الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. سورة النحل الآية 58 والآية 59. ومع ظهور الإسلام قضى النبي محمد صلى الله عليه وسلم على ممارسة وأد البنات الوثنية والوحشية. يقول الله تعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. سورة التكوير الآيات 8 و9. حقوق الزوجة. يقول الله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف. سورة النساء الآية 19. وقبل وفاته قال الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: أيها الناس إن لنساءكم عليكم حقا، وإن لكم عليهن حقا، لكم عليهن ألا يوطأن فرشكم غيركم، لكم عليهن ألا يوطأن فرشكم غيركم، ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم، ولا يأتين بفاحشة، فإن فعلنا فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهينا وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإنما النساء عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا. تتمتع الزوجة بحقوق مالية على زوجها تتمثل في النفقة والكسوة والمسكن، ولها أيضا حق المساواة مع الضرائر في حالة التعدد والمعاملة الحسنة وعدم إيذائها من قبل زوجها، ويحق لكل من الرجل والمرأة فسخ عقد الزواج لأسباب معتبرة. حقوق الزوج. جعل الله سبحانه وتعالى الرجل قواما على المرأة ومعيلا وحاميا لها، وذلك برعايتها كما يرعى الأوصياء من يتولون أمرهم، بما أنعم الله عليهم من قدرات جسدية وعقلية وبما كلفهم من نفقة. يقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. سورة النساء الآية 34. يتمثل التزام الرئيس للزوجة في العلاقة الزوجية في تعزيز السعادة الزوجية والحفاظ على البيت وتربية أطفالهما وتربية أطفالهم على القيم والتعاليم الإسلامية، لينشأ جيل من المسلمين الصالحين يخلق مستقبلا مزدهرا للأمة. يجب على الزوجة طاعة زوجها في كل أمر إلا في معصية الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والحمد لله رب العالمين. تم قراءة هذا الكتاب الثقافة الإسلامية في لمحة في هذا اليوم بفضل الله، وانتهينا منه. وهذا المشروع الجميل العظيم العالمي، مشروع سراج للتعريف بالإسلام، قرأه لكم الدكتور خالد إبراهيم الدوسري من الدمام، المملكة العربية السعودية. والله أكبر، والله أكبر، والحمد لله على كل حال، والحمد لله، والحمد لله. الله أكبر.